نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى. بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام على مسألة أخرى من مسائل المعتقد، وهي مسألة الإيمان بفتنة القبر وما يكون فيه من نعيم أو عذاب. وهذه المسألة لها تعلق كبير بمسائل الإيمان باليوم الآخر، والذي عليه أهل السنة قاطبة بلا خلاف بينهم أن عذاب القبر أو فتنته بشكل عام أمر ثابت في النصوص الشرعية المتواترة من الكتاب والسنة. فمما دل عليه في الكتاب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قول الله عز وجل في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال في بيان وجه الاستدلال: فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما. يقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذه حالة تغاير الحالة التي تكون يوم القيامة، فأخبر سبحانه وتعالى أنهم يعرضون على النار بالغدو والعشي في أول النهار وفي آخره دون ما بينهما، فما بين الغدو والعشي لا يكون فيه عرض على النار كما قال الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. فالتخفيف الذي كان واقعا في الدنيا هو ما وقع فيما بين الغدو والعشي، وأما يوم القيامة فإن العذاب يكون دائما سرمديا عياذا بالله تعالى. فموطن الشاهد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أخبر بعذابين، أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة. فأما العذاب الذي في الدنيا فهو الذي يكون في القبر، أو الذي يكون بعد الموت قبل البعث والنشور. فالآية نص صريح في إثبات فتنة القبر. ومن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله أيضا من قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى. فوجه الاستدلال في هذه الآية على نحو ما سبق في الآية الأخرى، فالله سبحانه وتعالى غاير بين ما يكون من العذاب في هذه الدنيا وما يكون منه في الآخرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذه حالة مغايرة لما يكون يوم القيامة. فإذا اتضح ذلك فما المقصود بالمعيشة الضنك؟ وكيف يمكن أن تدل الآية على إثبات فتنة القبر؟ قال رحمه الله: بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر في شأن من أعرض عن ذكره أن له معيشة ضنكا، والضنك في أصله يدل على الضيق والشدة. فإذا تأملت في حياة من أعرض عن ذكر الله تعالى من المشركين أو حتى من عصاة الموحدين، فإنك تجد كثيرا منهم في سعة من العيش ورغد، فكيف يتفق هذا مع ما أخبر به الله تعالى من المعيشة الضنك في حقهم وخبر الصادق لا يتخلف؟ تغلب على هذا الإشكال جمهور المفسرين، وهو المنقول عن جمهور السلف الصالح، من أن المقصود بالمعيشة الضنك هاهنا ما يكون في القبر، وفي تسميته معيشة دليل واضح ظاهر على أن ما يتعرض له الميت في قبره نوع حياة، وهو ما يسمى بحياة البرزخ. فهذا الذي ذكرته لكم في توجيه الآية هو المنقول عن جمهور المفسرين من السلف والخلف، ومنهم من قال غير ذلك، منهم من قال إن المعيشة الضنك هي التي تكون في الدنيا، ولا يلزم من ذلك رغد ولا رفاهية في الحياة الظاهرة، أو لنقل لا تتعارض هذه المعيشة الضنك مع الرغد الظاهر في حياة المشركين، لأن المعيشة الضنك معناها ما يشعر به المشرك أو المعرض عن سبيل الله تعالى من الضلال والحيرة والتخبط. وهذا هو ما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير المعيشة الضنك: تغلق عليه أبواب الهدى فلا يهتدي إليها. فلا شك أن هذا الأمر في نفسه يعتبر معيشة ضنكة، بل حتى إذا تأملت في الحياة الدنيوية لمن أعرض عن الله عز وجل فإنك تجدها مليئة بالمنغصات والمكدرات، وإذا تأملت أيضا فإنك تجد الرغد الذي يكون فيها غير صاف ولا خالص، يشوبه القلق والتوتر والخوف، حتى إن منهم من يقدم على الانتحار، وهناك جمعيات تؤسس لأجل هذا. فالشاهد أن المعيشة الضنك لو فسرت بما يقع في الدنيا فإنها لا تتعارض مع الرغد الظاهر الذي يقع لمن أعرض عن سبيل الله عز وجل في هذه الدنيا. هناك أيضا بعض آيات الكتاب العزيز مما يدل على إثبات فتنة القبر، وهو ما ذكره المصنف بعد ذلك في الفقرة التالية من قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه فسر هذه الآية على ما يقع في القبر من الفتنة، يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف يكون التثبيت في الآخرة؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المومى إليه، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا وضع في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى، وتلا هذه الآية. فإذا عرفت ذلك عرفت أن التعبير عن فتنة القبر في هذه الآية بالآخرة دليل واضح على أن هذه المنزلة هي أول منازل الآخرة. وفي هذا قيلت العبارة المشهورة: من مات فقد قامت قيامته. ولهذا نقول إن هذه المسألة لها تعلق قوي بمسائل الإيمان باليوم الآخر. فهذا هو ما جاء في الكتاب العزيز مما يدل على إثبات فتنة القبر، وأما ما جاء في ذلك من السنة النبوية فقد بلغ حد التواتر عند علماء الحديث، وهو كثير جدا، مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وقد جمعه حديث طويل جامع أخرجه أبو داود وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو الحديث الطويل في صفة احتضار الميت وما يحصل له بعد ذلك من النعيم أو العذاب. ومن شاء أن يطلع على سياقه الكامل فليرجع إلى كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله. نعود مرة أخرى إلى بداية كلام المصنف، قال: ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه. هذه العبارة فيها دلالة مهمة على أن عذاب القبر كسائر ألوان العذاب والعقوبات ليس حتما لازما، بل هو مفوض إلى مشيئة الله عز وجل، فإن شاء أنفذه وإن شاء أخلفه، كما نقول في سائر نصوص الوعيد. والقاعدة العامة عندنا، وهي قاعدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالوعيد، أن الوعيد ليس واجبا على الله عز وجل أن ينفذه، وإنما الوعد الذي يكون بالخير والثواب قد أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه، وأما بالنسبة للوعيد وما يشتمل عليه من العقوبة والعذاب فإنه ليس حتما لازما في حق الله تبارك وتعالى، فإن شاء أنفذه وإن شاء أخلفه. فمن صور هذا الوعيد ما يكون في القبر، فإذا توفي مسلم عاص مثلا فليس لزاما أن يعذب في قبره، بل قد يعفو الله عز وجل عنه فلا يعذبه بأي نوع من أنواع العذاب. وأما إذا توفي كافر ميت على كفره، فهل نقول هذا في حقه؟ هل نقول إن عذاب القبر في حقه في مشيئة الله عز وجل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الكافر عموما يقطع في حقه بالعذاب، سواء كان ذلك في قبره أم في الآخرة، فتنبه لهذا. فكلام الإمام رحمه الله هاهنا مقيد بمن؟ بعصاة الموحدين، هؤلاء هم الذين يكون العذاب في حقهم في مشيئة الله تبارك وتعالى. وأما أهل البدع من المعتزلة وغيرهم فقد أنكروا فتنة القبر، ولهم في ذلك أصلان. الأصل الأول أن الروح لا يتصور فيها نعيم ولا عذاب، لأنها لا تفنى عندهم، لأنها معذرة تفنى عندهم. فأهل البدع لا يتصورون في الروح أن تنعم أو تعذب، لأنها فانية زائلة، لا يقولون ببقاء الأرواح بعد خروجها من الأجساد. فلأجل ذلك لم يتصوروا فتنة في القبر لا بنعيم ولا بعذاب. وأما الأصل الثاني عندهم فهو أن فتنة القبر تتعارض ظاهرا مع مثل قول الله تبارك وتعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فذكر الله عز وجل ميتتين وحياتين، فلو أثبتنا حياة في القبر لكانت هناك حياة ثالثة، وهو ما يتعارض ظاهرا مع كتاب الله عز وجل. فأما الأصل الأول فترده الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تثبت فتنة القبر وتبين أن هناك نعيما أو عذابا. والذي عليه أهل السنة أن الأرواح لا تفنى بعد خروجها من الأجساد، بل تظل إما منعمة وإما معذبة حتى يأتي يوم القيامة، فتعاد مرة أخرى إلى أبدانها حتى تنثر للعرض والحساب بين يدي الله عز وجل. طيب، هل يتعارض ذلك مع ما هو معروف في قوانين الكائنات من الفناء؟ الجواب لا. يقول أهل السنة إن فناء الأرواح هو خروجها من أبدانها، هذا هو الفناء بالنسبة للأرواح، هذا هو الزوال أو هذه هي النهاية بالنسبة للأرواح. والقانون الذي ذكرته ليس قانونا عاما، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن بعض الكائنات لا يلحقها فناء، كمثل ماذا؟ كمثل العرش، وماذا؟ والنار والجنة، هذا واضح. فالقانون الذي ذكرته ليس قانونا عاما، فليس لزاما في كل كائن يخلقه الله تبارك وتعالى أن يكون فانيا، وإنما هناك مخلوقات بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنها لا يلحقها الفناء. فالأرواح إن تكلمنا على فنائها من هذه الحيثية فهي لا تفنى، هي من الكائنات التي أخبرت النصوص أنها لا تفنى بهذه الحيثية. وأما إذا تكلمنا على فنائها من جهة خروجها من الأرواح فهذا يعد فناء بالنسبة لها كما قال العلماء. وأما الأصل الثاني من الأصلين اللذين ذكرتهما، فقد قال علماء السنة في توجيهه إن الحياة التي تثبت للميت في قبره حياة برزخية، لا تثبت لها خصائص الحياة التي كانت قبل ذلك في الدنيا أو التي تكون بعد ذلك في الآخرة، وإنما هي حياة خاصة، حياة مقيدة، فلا تتعارض إطلاقا مع الآية التي ذكرناها آنفا: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، لأن الحياتين المذكورتين هاهنا هما الحياتان اللتان تكونان في الدنيا أو في الآخرة، هما الحياتان الحقيقيتان، هما الحياتان الظاهرتان. وأما الحياة التي أثبتتها نصوص الكتاب العزيز وأحاديث السنة المطهرة فيما يتعلق بالقبر فهي حياة برزخية لها خصائص معينة ولها ظروف معينة. هناك بعض المسائل التي تتمم الكلام في هذه المسألة. المسألة الأولى أنه لا يشترط بالنسبة لفتنة القبر أن يكون هناك قبر بالفعل، بمعنى أنه لا يشترط أن يدفن الميت في قبر بالصورة المعروفة، بل الفتنة من نعيم أو عذاب تلحقه بغير هذه الصورة، فلو افترسته السباع مثلا، أو مات محروقا بالنار، أو فعل به غير ذلك مما لا يصيره في صورة الدفن العادية، فهذا لا يمنع من سريان الفتنة في حقه، فهو مفتون في هذه الحالة أيضا ومنعم أو معذب. المسألة الثانية تتعلق بإثبات النعيم أو العذاب على الروح والبدن أو على أحدهما فقط. هذا خلاف بين الناس، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن العذاب يكون على الروح والبدن جميعا وكذلك النعيم، أو كما يقول بعض علماء السنة يكون على الروح ويكون على البدن تبعا لها، حتى يحترز من مثل الصور التي ذكرتها آنفا، مثل صورة الافتراس والحرق وغير ذلك. فيقول العلماء إن العذاب أو النعيم يكونان أصلا على الروح ثم يكونان على البدن تبعا لذلك. والمحصلة النهائية بالنسبة لمذهب أهل السنة في هذه المسألة أن العذاب أو النعيم يكونان واقعين على ماذا؟ على الروح والبدن جميعا. المسألة الثالثة، هل يشترط أن يكون عذاب القبر دائما؟ فمن قضى الله تبارك وتعالى في حقه أن يعذب في قبره، نتكلم طبعا على عصاة الموحدين، فهل يشترط في هذا العذاب أن يكون دائما حتى يوم القيامة؟ الجواب لا. قال علماء السنة إنه لا يشترط ذلك، وإنما هذا العذاب قد يزول بزوال مقتضيه، فقد يعذب المقبور على قدر ذنوبه، وتكون عنده ذنوب لا تستوجب أن يعذب أبد الآبدين حتى يأتي يوم القيامة. فإذا انتهى التعذيب على قدر ذنوبه رفعت عنه الفتنة ورفع عنه العذاب. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة التالية. قال المصنف رحمه الله: ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره لقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها، والله أعلم. هذه مسألة مهمة تكلم عليها علماء السنة في كتب المعتقد، وخصصوا لها أبوابا في هذه الكتب لعظم أهميتها ولكثرة النصوص التي دلت عليها. وهذه المسألة هي مسألة الموقف من المراء والجدال والخصومات في الدين. فالذي دلت عليه النصوص وانعقد عليه إجماع أهل السنة أن الأصل في ذلك المنع، الأصل في الخصومات والمراء والجدال في دين الله عز وجل أنه ممنوع محظور. فمما دل على ذلك في كتاب الله عز وجل ما ذكره المصنف من قول الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وتأويلها كما قال رحمه الله يعني يجادل فيها تكذيبا بها، والله أعلم. هذا إذا اعتبرنا الجدال المذكور في هذه الآية جدالا كفريا، فالجدال لا يكون كفريا ولا يؤدي إلى الكفر إلا إذا كان على سبيل التكذيب أو نحوه. وأما إذا تأولنا هذه الآية كما تأولها طائفة من المفسرين على أن المقصود بها أن الجدال عموما من شعائر الكافرين ومن صفاتهم وسماتهم، فهذا أمر آخر، ولا يلزم على هذا التأويل أن نقول ما قاله المصنف رحمه الله. فإما أن يكون المقصود بالجدال هاهنا ما يؤدي إلى الكفر، وفي هذه الحالة لابد أن يكون الجدال مفسرا على معنى التكذيب أو الجحود أو نحو ذلك، وإما أن يكون المقصود من هذه الآية أن الجدال من صفات الكافرين ومن سماتهم، فلا يجوز لنا أبدا أن نتحلى به حتى لا نقع في التشبه بهم، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تأوله طائفة من علماء السنة على أن المقصود بذلك أنه من صفات الكافرين، من صفات الكافرين ومن سماتهم أن يقتل بعضهم بعضا. هناك بعض الآيات في نفس السورة التي ذكر المصنف رحمه الله الآية السابقة منها، وهي سورة غافر، هناك بعض الآيات الأخرى في نفس السورة تذم الجدال وتنهى عنه، كمثل قول الله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، وكمثل قوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وكمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. وهناك آية أخرى في سورة الزخرف، وهي قول الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهذه آيات تذم الجدال وتحذر منه وتنهى عنه. وهناك بعض الأحاديث في السنة النبوية كما أخرجه الشيخان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد هو الذي يكثر الخصومة والمجادلة والمناقشة، والخصم بمعناه. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن ذلك أيضا ما أخرجه أبو داود وغيره وصححه غير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. والنصوص في ذلك كثيرة، يمكنكم أن تطلعوا عليها في كتب المعتقد المبسوطة مع الكثير من آثار السلف التي تبين هذه المسألة وتحذر منها. فالأصل في الجدال والمراء والخصومات في دين الله عز وجل أن كل ذلك محرم منهي عنه، وله آثار سيئة يمكنك أن تلاحظها وتنتبه لها في آثار السلف التي أحلت عليها آنفا. فمن ذلك أن هذه الخصومات تورث الشك في دين الله عز وجل، الذي يعرض نفسه للخصومات والمجادلات في الدين يورثه ذلك شكا فيما يجادل فيه ويخاصم فيه. ومن ذلك أن هذه الخصومات تؤدي بالعبد إلى الاضطراب والحيرة وعدم الثبات، وهو ما قال فيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أثر عظيم: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، وفي لفظ أكثر التحول. فالذي يكثر من المجادلات والمخاصمات والمراء في دين الله عز وجل يكثر التنقل والتحول من مذهب إلى آخر. وفي هذا يقول أيضا مجاهد رحمة الله عليه لبعض المبتدعة في زمنه: ما لي أراك تجدد كل يوم دينا. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه فقال له: تعال حتى أجادلك في الدين، فإن غلبتك اتبعتني وإن غلبتني اتبعتك. فقال له الإمام رحمه الله: فإن جاءنا رجل ثالث فغلبنا، قال نتبعه. قال: سبحان الله، نترك ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل فلان وفلان. فالأمر لا ينتهي ولا ينقطع. فالمجادلات في دين الله عز وجل تورث الحيرة والاضطراب. ولك أن تعتبر بشأن أهل البدع الذين تكلم عليهم أئمة السنة كثيرا في حيرتهم واضطرابهم وتشككهم، وكيف آل بهم جدالهم وخصوماتهم في دين الله عز وجل إلى التوقف التام، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. كما قال بعض كبرائهم: إني أقضي ليلي وأضع البرد على وجهي، يضع غطاءه على وجهه، وأقابل بين أدلة الفريقين هؤلاء وهؤلاء إلى أن يطلع الفجر فلا يتضح لي شيء، أو قال فلا يظهر لي شيء. هكذا شأن أهل الجدال والخصومات والمراء في دين الله تبارك وتعالى. ومما يتعلق بذلك ذم الكلام وأهله، وقد صنف في ذلك أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، وكلام علمائنا في هذا الشأن أيضا كثير جدا. ولعلكم تعرفون جميعا مقولة الشافعي رحمه الله المشهورة: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وسلك طريق الكلام. فعلم الكلام علم مذموم، بل هو على الحقيقة جهل، كما قال أبو يوسف القاضي رحمه الله: إن العلم بالكلام هو الجهل، وإن الجهل بالكلام هو العلم. ومما يتفرع على ذلك ما يسمى بالفلسفة والمنطق ونحو ذلك، فهذه علوم مذمومة لا يجوز تعلمها، والذين يتصدرون لذلك يقعون فيما أشرت إليه من المفاسد العظيمة. فهذا هو الأصل في هذه القضية، الأصل في المجادلات والمناظرات المنع والحرمة إلا لمسوغ. فهناك بعض المسوغات التي تجيز هذه المناظرات والمجادلات. ذكر طائفة منها الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى، ذكر بعض المسوغات التي تجيز المراء والجدال في دين الله عز وجل. منها، وهو أظهر ما يمكننا أن نقوله، ما يتصدر به العلماء من أهل السنة للرد على المخالفين من أهل البدع. فإذا نجم المخالفون من أهل البدع وظهروا وانتشر باطلهم وانتشرت بدعهم بين الناس بما خشي معه أن يتأثر الناس به، فإن علماء أهل السنة في هذه الحالة ينتدبون ويستعينون بالله تبارك وتعالى في الرد على هذه الأهواء والأباطيل. وقد قام بذلك علماء سلفنا قديما، فقام بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مناظرته المشهورة مع الخوارج، وقام بذلك الإمام أحمد في رده على الزنادقة والجهمية، وكذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي الجهمي، وكذلك في رده على الجهمية. ثم توالت المصنفات بعد ذلك من علمائنا في بيان أباطيل أهل البدع. فهذه حالة من الحالات التي يسوغ لأجلها الجدال في دين الله تبارك وتعالى. ففي ختام هذه الجزئية أوصي نفسي وإخواني بالابتعاد عن هذه المسألة قدر المستطاع، ولا ينبغي لأحد أن يحسن الظن بنفسه، كما قيل لعبد الرزاق ابن همام صاحب المصنف رحمة الله عليه والأثر في شرح أصول الاعتقاد، قيل له تعال حتى نتجادل في الدين، أو تعال حتى نجادل رجلا في الدين، أو قيل له نحو ذلك، فقال رحمة الله عليه إن القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غلب، ويمكن أن تضبط وإن الدين ليس لمن غلب. فالقلب ضعيف والشبهة قوية خطافة، فلا ينبغي لأحد أن يحسن الظن بنفسه، ولا ينبغي لأحد أن يظن أنه فوق التأثر بالشبهات، أو أنه لا يستطيع أحد أن يغلبه أو يرده عن مذهبه. فعليك أخي في الله بالابتعاد عن هذه الطريقة المردية، وأعط القوس باريها. ومصنفات علمائنا بفضل الله تبارك وتعالى كثيرة في رد الأهواء القديمة والحديثة، فإذا وقعت في موقف معين تتجادل فيه مع مبتدع فعليك بالإحالة. أحل إلى كتاب فلان أو كتاب فلان، أحل إلى مصنف فلان أو مصنف فلان من علمائنا وأئمتنا قديما وحديثا، وانجو بنفسك من هذه الهاوية. وأنا أركز على هذا الكلام خصوصا لأننا في المرحلة المقبلة سنتعرض للكثير والكثير والكثير، فلا ينبغي لك أن تحسن الظن بنفسك، ولا ينبغي لك أن تقف في هذه المواقف الخطيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن.